أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى البخاري ومسلم وغيرهما كثير من حفاظ أهل السنة بطرق كثيرة، قال بعض علمائهم إن طرق هذا الحديث بلغت 22 طريقا، فهذا من الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين، أنه قال لعلي عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. دل هذا الحديث على أن علي بن أبي طالب عليه السلام منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله هي منزلة هارون من موسى. فما هي منزلة هارون من موسى؟ هذه المنزلة بينها القرآن الكريم في مواضع متعددة، منها قوله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: اجعل لي وزيرا، هذه أول منزلة، من أهلي، هذه منزلة ثانية، هارون أخي، هذه منزلة ثالثة، أشدد به أزري، هذه منزلة رابعة، وأشركه في أمري، هذه منزلة خامسة. توجد آيات أخرى بينت أيضا منزلة هارون من موسى، المجال لا يتسع لبيانها. نعود إلى هذه المنازل التي ذكرت في هذه الآيات. اجعل لي وزيرا، الوزير هو المؤازر الذي ينصر من له الوزارة، ويطلق الوزير على من يستوزر، أي على من يجعل نائبا عن صاحب الوزارة. من أهلي، أهلي في القرآن تختلف عن أهلي عند الناس. أهلي في القرآن نوح عليه السلام، ولده ليس من أهله، إنه ليس من أهلك. المسألة ليست بالنسب، أهل في القرآن تدل على علاقة روحية ومعنوية، ليست على النسب. اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. رسول الله صلى الله عليه وآله جعل عليا أخاه. وفي قضية المؤاخاة الشهيرة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وآله فيها بين المسلمين، آخى بين المهاجرين والأنصار وترك عليا، لم يؤاخي بينه وبين أحد، آخى بين عمار وسلمان صارا أخوين في الدين، آخى بين أبي بكر وعمر صارا أخوين، آخى بين الحمزة وزيد بن حارثة الشهيد رحمه الله، شهيد مؤتة، وبقي علي لم يؤاخي بينه وبين أحد. فقال له: يا رسول الله، آخيت بين المسلمين ولم تؤاخي بيني وبين أحد. قال: إنما تركتك لنفسي. اللهم صل على محمد. المؤاخاة لا بد فيها من مناسبة وموافقة بين مستوى الفرد ومستوى من يجعل أخا له. أنت من يكافئك حتى أجعلك أخا له؟ ليس في الأمة أحد يكافئك غيري. هارون أخي، أشدد به أزري. شد الأزر أصله هذا الحزام الذي يوضع حول الخاصرة. غيرنا الذين يجسمون الله سبحانه عندهم رواية أن الرحم يوم القيامة العلاقة بين أحد وبين أحد أرحامه، الرحم يوم القيامة تمسك بحقو الرحمن، يعني تمسك بالحزام، هذا الحزام، حزام البنطلون، هذا هو الحقو أو الخاصرة. يعني في اللغة يوجد تفسيران للحقو، إما الخاصرة أو الحزام الذي تربط به الخاصرة، يعني حزام البنطلون. فالرحم تأتي يوم القيامة تمسك بحقو الرحمن، هذا ربهم لابس بنطلون ما ندري، المهم أن عنده حقو. أشدد به أزري، هذا تعبير كنائي، هم ليس عندهم تعبير كنائي. أشدد به أزري المفروض أن يقولوا على تفسيرهم، لأنهم يرفضون حمل النصوص الدينية على غير ظاهرها، يقولون نحن نأخذ بظاهر النص الديني. وكان سمعتم بتشرف المرجع الشيعي الكبير السيد محسن الحكيم قبل السيد الخوئي رحمه الله، جاء إلى الحج والسيد مشغول في عبادته وهؤلاء يشاغبون عليه. تلاحظون أنتم إذا ذهبتم للزيارة يأتون بعضهم يأتي يشاغب عليكم حتى لا تتوجهوا، لأن توجهكم وإخلاصكم يلفت نظر من يأتي للحاج والزيارة، وهذا يغير الصورة النمطية التي يلقنونها لعامة المسلمين عنا، فلا يريدون أن يرى أحد من الشيعة وهو في حالة عبادة وخضوع وإخلاص، فيشوشون عليه. السيد الحكيم كان مشغولا بعبادته، جاء رجل كفيف البصر، لم يكن أي أحد يأتي بجوار السيد الحكيم، هذا كان مرجع الشيعة وجاء للحج بدعوة من الملك فيصل، يعني ما كانت المسألة، يعني ليس كل أحد، ليس كل أعمى يتمكن من أن يأتي إلى جوار السيد الحكيم حتى لو كان شيعيا. الشيعة كانوا يهتفون للسيد الحكيم في وقتها من بعد، كان يوجد حواجز وعومل كما يعامل رئيس دولة مثلا. هذا يشاغب على السيد الحكيم أنكم أنتم تؤولون القرآن، والتأويل تحريف، تحريف للمعنى. هذا الرجل الأعمى الذي كلم السيد الحكيم، قال له السيد الحكيم: قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه تأخذ بظاهرها لا تؤولها. فبهت. هم لا يؤولون، يقولون التأويل تحريف. طيب أشدد به أزري. موسى يسأل الله أن يشد أزره بهارون، كيف؟ يعني يصير هارون حزام لبطن موسى حتى يشد به أزره؟ هذا كناية، تأويل. أشدد به أزري أي انصرني به، قوني به، ليس بمعنى اجعله حزاما أربط به بطني. أشدد به أزري. فعلي إذن ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشركه في أمري. هذه من أعظم منازل علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه شريكه في الأمر. ما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أمر رسول الله كثير، منه النبوة، هذه مستثنات، إلا أنه لا نبي بعدي، إذن هذه المنزلة مستثنات خارجة. أما بقية المنازل كل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي. أمر رسول الله داعيا ومبشرا ونذيرا، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا علي بن أبي طالب في الأمة. كل هذه الصفات لعلي عليه السلام بمقتضى هذا الحديث الذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وهذه المنازل مذكورة في القرآن. هل جئنا بشيء من كتب الشيعة؟ هذا كله عندهم. فإذا تركوا كل هذا الذي ليس في كتاب تاريخ ولا في كتاب شعر، هذا في أصح صحاحهم في البخاري ومسلم، وهذه المنازل منازل هارون من موسى في القرآن الكريم. وأما سؤالكم عن تخلص العبد من الوسوسة في العبادة، الشيطان أمهله الله سبحانه بعد أن عصى وتكبر وطغى، أمهله الله سبحانه، ولكن الشيطان توعد. لاحظ الطغيان، أمهله الله بدل من أن يقول أشكرك اللهم أن أمهلتني وأعطيتني فرصة للتوبة ولم تعاقبني، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا رأيتم أحدا، من هو الصراط المستقيم؟ علي بن أبي طالب. إذا رأيتم أحدا ممن ترك علي بن أبي طالب عليه السلام لا شغل للشيطان معه، فالأمر طبيعي، لأن الشيطان يتعلم منه. الشيطان لا يريد أن يشغل نفسه بمن ليس على الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا رأى أحد من العباد على الصراط المستقيم أراد أن يحرفه. فإذا شغله معكم الشيطان. يجب أن يحذر الإنسان من الشيطان. القرآن الكريم يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا لماذا؟ لأنك إذا قرأت القرآن يأتي إليك، يقول لك فلان كذا وكذا اجتمع، وأصحابك اجتمعوا عندهم اليوم مندي، أو يفوتك، إن تركت هذا العمل ستدرك المندي. أما إذا جلست معهم، أما إذا جلست تقرأ القرآن فسوف يفوتك شيء عظيم، وكأن هذا المندي هو الدنيا والآخرة. توجد جلسة للشباب في المكان الفلاني، أدركوها. فإذا هو يلهي من كان على الصراط المستقيم. إذا رأيته يوسوس لك فاعرف أنك في الطريق الصحيح، فمرغ أنفه في التراب على عناده. فوسوسة الشيطان أمر طبيعي، والوسوسة ليست خاصة بإبليس فقط. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوجد شيطان من الجن يوسوس لك، ويوجد شيطان من الإنس. أنت على عبادة، يأتيك اتصال من أحد الإنس: يا فلان نحن عندنا اجتماع في المكان الفلان. أحد، ربما أحد أصحابك لا يعلم أنك مشغول بعبادة، هذا ليس موسوسا، ليس شيطانا من الإنس، ولكن قد تقول له: أنا الآن مشغول بعبادة. يقول لك: ماذا تصنع بهذا العمل؟ اقرأ هذا العمل مثلا، تقرأ القرآن. يقول: أكمله في الليل مثلا عند النوم، وقت النوم. الآن تعال عندنا جلسة، والجلسة طيبة، والإخوة يضحكون و يذكرون الطرف والنكت، لا تفوت الجلسة. هذا صار شيطان، شيطان من الإنس، موسوس من الإنس. فإذا الإنسان إذا كان على الطريق المستقيم، يوجد من يوسوس له من الجن، ويوجد من يوسوس له من الإنس. ما هو طريق الخلاص؟ طريق الخلاص تقوية النفس بالاتصال بالله سبحانه، والاستعاذة بالله، وطلب العون من الله سبحانه. سورة الناس هي موجهة في صدر شياطين الجن والأنس، الإنسان يستعيذ بالله والله يعينه. وأما سؤالكم عن حالات الاكتئاب وما تدعو هذه الحالات وما تدعو إليه هذه الحالات، فإن التفكير في الانتحار تفكير في معصية كبيرة، تفكير في معصية توجب خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. هو لا يخسر الدنيا فحسب، ويخسر الدنيا والآخرة. أما خسارته للدنيا فالأمر واضح، كلما اشتدت الأمور ضيقا قرب الفرج. إن مع العسر يسرا. العسر شيء واحد، ولكن يسرا شيء منكر كبير. وزيادة على هذا كررت الآية ثم إن مع العسر، يعني نفس العسر ليس عسر جديد، يسرا أي يسر آخر، هو يسر كبير منكر، والعسر هو العسر الذي عرفته. هذا العسر الذي عرفته مهما كان أمره، لو أنك ذكرته إلى غيرك بقال هذا أمر يسير، نحن ابتلينا بشيء أعظم من هذا. أساسا الفطن إذا ابتلي بعسر ينظر إلى غيره وما ابتلي به، يقول ما قدر ما ابتليت به بالنسبة إلى ذاك، ذاك المسكين ابتلي بأمر أصعب من مما ابتليت به أنا. مثلا أنتم ربما بعضكم لاحظ من ابتلي مثلا بالتكسر، تكسر الدم، هذا مرض، لو أنكم رأيتم من هو مصاب بالتكسر في حالة الأزمة، يعني تمر بهم حالات أزمة. نعم، عندما تأتيهم الحالة يبكون ويتألمون ألما شديدا. أي مشكلة تقع أنت فيها قارن نفسك مشكلتك هذه مع مشكلة من عنده تكسر، تجد ليس عندك شيء، لا توجد عندك مشكلة، أنت تضخم المشكلة، أنت تعطي المشكلة أكبر من حجمها. ذاك عنده مشكلة أعظم، والذي عنده تكسر أيضا لو قارن نفسه بمشكلة شخص آخر لوجد مشكلته تهون، وهكذا. إذن المشكلات التي يعانيها بعض الناس يشعرون باكتئاب، أكبر مشكلتهم هي تضخيمهم للأمور، المشكلة في تضخيمهم للأمور، هذه يجب أن يقفوا أمام أنفسهم وأن يتغلبوا على هذه المشكلة. يمكن أن يرجعوا إلى المتخصصين، أيضا توجد أدوية تساعد في التخلص من هذا المرض، ولكن لابد من جلسات نفسية ومن أدوية وعقاقير ومن حزم من داخل الإنسان أن يقرر أن يتخلص من هذه المشكلة ويتغلب عليها. إذا لم يتغلب عليها هو الذي أدخل على نفسه الضرر، شأنه شأن أي إنسان مختار. فإذا هذا المرض لا يسلب الاختيار من العبد، وإذا لم يسلب منه الاختيار فإنه يؤاخذ ويعاقب، شأنه شأن غيره من العباد، وشأنه في هذا الموقف وهذا الذنب شأنه في غيره من الذنوب. القلم لا يرفع عمن فيه اكتئاب، قلم التكليف يبقى، يجب عليه الصوم، تجب عليه الصلاة، سائر التكاليف مخاطب بها كما يخاطب بها غيره. فهذا بالنسبة للدنيا، هو أنهى حياته والمستقبل كما قلنا ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فالأمور كلما اشتدت كلما قرب الفرج، هو رأى أن الأمور اشتدت تخيلا وهي لم تشتد، والفرج قريب، لو أنه صبر وخرج من عنق الزجاجة لرأى الحياة جميلة ورأى الحياة نعمة عظيمة لا يفرط فيها. أي نعمة أعظم من أن يتاح لك المجال وأن تحصل على فرصة عبادة الله؟ اليوم أنت لا تعرف قدر هذه النعمة، ولكن غدا تعرف قدر كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة ما هو قدرها؟ غدا تعرف قدر كلمة سبحان الله، هذه الكلمة اليسيرة ما هو قدرها؟ غدا تعرف قدر كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه كلمات يسيرة جدا، من يضع حدا لحياته يحرم من هذا النعيم. اليوم لا يعرف قدره، إذن هو يفوت على نفسه نعمة عظيمة جدا، هذا في الحياة. وأما في الآخرة فإنه يصير إلى عذاب الله. عذاب الله كم هو قدره؟ إذا أردت أن تعرف شيئا من أمر عذاب الله سبحانه فيكفيك أن تعرف أن الجنة والنار والملائكة جميعا طوع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يأتمرون بأمره. النار تأتمر بأمره، عندما أسري به إلى السماء رأى من آيات ربه الكبرى، رأى فيما رأى النار، رآها وهي مأمورة له، يقول لها خذي هذا تأخذه، اتركي هذا تتركه، لا تسأل لماذا ولا تسأل هذا ولا تعترض، تقول هذا تاريخه يستحق العذاب، ولا تقول هذا تاريخه يستحق الثواب، تفعل مطيعة منقادة. مع ذلك رآها رؤية الآمر الناهي، رؤية الآمن منها، رؤية القادر على تأمين من يريد تأمينه. مع ذلك عندما عاد إلى الدنيا ما رؤي ضاحكا بعدها قط، هذه النار. رسول الله صلى الله عليه وآله ما رؤي ضاحكا بعد أن رأى النار قط، فكيف بغيره؟ فهذا الذي يقدم على هذا العمل ويعرض نفسه لعذاب الله خسر الدنيا والآخرة. نعم. واضح. الشيعة يرون يعتقدون أن الأنبياء، ما هو السؤال؟ هل يتمكن الشيطان من أن يوسوس للأنبياء والأئمة في غير الأمور الدينية فيدعوهم إلى مخالفة أمر إرشادي؟ الجواب كلا، لا يتمكن من ذلك. عندنا، عند الشيعة الإمامية أنار الله برهانهم، الأنبياء والأئمة معصومون منذ ولادتهم وإلى مماتهم من الكفر وسائر أنواع الزيغ في الاعتقاد، ومعصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، قبل البعثة وبعد البعثة، ومعصومون في عقولهم من الخطأ والنسيان. فإذا عقيدتهم مضمونة، سلوكهم مضمون، عقلهم مضمون، هذا عند الشيعة. أما غيرنا فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. إذا حققتهم في علم الكلام يستحيون، يقولون نحن نقول بعصمة الأنبياء من الكفر، لأنها كبيرة أن يقول النبي غير معصوم من الكفر، شيء شنيع، هو يدري أن هذا شيء شنيع. يقول لا، نحن نقول بعصمة الأنبياء من الكفر. صارت زحمة، يعني تكرمت على الأنبياء، قلت بعصمتهم من الكفر. ولكن عندما تحاققهم في رواياتهم وفي تفسيرهم تجد أنهم لا يقولون بذلك. مثلا الشيعة يقولون فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، إبراهيم عليه السلام. الشيعة يقولون هذا على وجه الإلزام، يقول جمع قومه وقال لهم انظروا، ننظر أنا وإياكم، ننظر من هو الإله. لما طلعت الشمس بازغة قال لهم هذا ربي، يعني إذا أردتم أن تكتبوها بطريقة الطريقة المعتمدة اليوم في الكتابة تضعون علامة استفهام أو علامة تعجب. قال لهم هذا ربي، يعني لقومه. غيرنا يقول لا، إبراهيم قالها معتقدا والعياذ بالله. ويقولون نقول بعصمة، أين العصمة؟ وهل عبادة الشمس إيمان أم كفر؟ ينسبون إلى الأئمة الكفر والعياذ بالله، وينسبون إلى الأنبياء الكفر والعياذ بالله. أما نحن فنقول إن الأنبياء ليسوا فقط معصومين عن الكفر، ليست عقيدتهم المضمونة فقط، بل حتى سلوكهم، ليس عن الكبائر فقط بل حتى عن الصغائر، ليس سلوكهم وعقيدتهم وحسب، حتى عقلهم، عقلهم لا يخطئ. هذه لو كان يعتقد أن الشمس ربه لكان عقله مخطئا. لماذا؟ لأن الشمس محدودة، الشمس محتاجة، الشمس متحركة، المتحرك يحتاج إلى مكان يتحرك فيه، المحتاج هل يجوز أن يكون ربا؟ الرب يجب أن يكون غنيا، يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى أحد. فلو أنه قال هذا ربي معتقدا كما يقولون لكانت عقيدته باطلة ولكان عقله فاسدا. جل إبراهيم صلوات الله عليه، صلى الله عليه وآله، جل عن أن يكون فاسد العقيدة فاسد العقل كما يزعم هؤلاء. لو أن الشيعة هم الذين يقولون بهذه المقالة وأولئك يقولون بعصمة الأنبياء لكفروا الشيعة وأراقوا دماءهم في كل مكان، ولرفعوا شعار ليس يسب الصحابة يسب الأنبياء. لكن لأن الشيعة يقولون بعصمة الأنبياء وهم يقولون بإسناد الكفر إلى الأنبياء، ونحن أيدينا نقية لا تلوث بدماء أحد، لا نقول هؤلاء يسبون الأنبياء، ولكنهم يلفقون إلينا التهم هكذا ويقولون يسب الصحابة ويقتلون الشيعة. هذا دلالة على التدين الحقيقي، أين الدين الحقيقي وأين الدين المزيف؟ إذن الشيعة يعتقدون بأن الأنبياء معصومون مطلقا عقيدة وسلوكا وعقلا، الشيطان لا سلطان له عليهم. الآيات القرآنية فيها إقرار الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى الله سبحانه بين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله المخلصون لا سلطان للشيطان عليهم. ومن سعادة الشيعة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في الحسنين عليهما السلام في الرواية التي يرويها البخاري، لا أستدل بروايات الشيعة، في الرواية التي يرويها البخاري أنه عوذ الحسن والحسين بما عوذ به إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، فقال: اللهم إني أعيذهما بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الحسن والحسين عليهما السلام معصومان من الشيطان بصحيح البخاري، وأبوهما خير منهما. أفيجوز في حكم العقل حتى لو كان عقل صبي صغير أن يكون المضمون المعصوم من الشيطان موجود في الأمة ويكون إمام الأمة شخص له شيطان يعتريه؟ يجوز في حكم العقل؟ رجل يقول: إذا أخطأت فسددوني فإن لي شيطانا يعتريني، هذا يصير إمام الأمة ويوجد في الأمة من هو ليس من هو معصوم من الشيطان بل هو خير من المعصوم من الشيطان. أمير المؤمنين وأبوهما خير منهما، الحسن والحسين معصومان من الشيطان وأبوهما خير منهما، ذاك يصير إمام يجلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي هو خير من المعصوم من الشيطان يجلس تحت المنبر؟ أفيجوز في حكم العقل؟ درجات العصمة ما هو مقدارها لا نعلم، ولكن نعلم أن أعلى درجات العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وأما غيرهم من المعصومين فلهم درجات دون ذلك، لكل درجات، ولكن ما هي هذه الدرجات لا نعرف مقدارها. لم أفهم السؤال. نعم، لا يترتب على ذلك فائدة من حيث الاعتقاد، هذه مجرد مسألة معرفية. نعم.
Thank you.
صحيح. هذا سؤال وجيه، وحتى أزيد هذا السؤال بيانا أقول: لاحظوا حال أطفالكم إذا بلغوا الرابعة والخامسة. هل إذا كان الطفل نبيها ذكيا يأتي إلى رجل يصلي يصعد على ظهره؟ لا يفعل. طفل عمره 5 سنوات يذهب إلى الروضة، أموره طيبة، يعرف القراءة والكتابة. نحن عندنا أطفال تعلموا القراءة في أقل من 3 سنوات، والطفل عنده استعداد لهذا. أنتم جربوا هذا مع أطفالكم، سوف تجدون فيهم القابلية والاستعداد. أكثر من هذا، الإمام الحسن والإمام الحسين كانا يسمعان القرآن حين ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أتم رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن النازل حديثا يذهبان إلى أمهما فيخبرانها بما نزل. يعني هذا ذكاء طبيعي. نحن لا نريد أن نتعامل مع عصمة، الآن نريد أن نغض الطرف عن العصمة، نقول ما نلاحظه في أطفالنا في عمر 5 سنوات لا يفعلون هذا. ما روي في حق الحسن والحسين عليهما السلام من أنهما يحفظان ما نزل حديثا من القرآن ورسول الله صلى الله عليه وآله قرأه مرة واحدة، والقرآن نص لا يقبل غلط، يعني لا يقبل ما يسمى بالتعييث، يعني المحاولة والخطأ. هذا يقول جملة يقول لا قال كذا، بسم الله الرحمن الرحيم يقول لا قال بسم الله الرحيم الرحمن. القرآن ليس هكذا، تغير مكان حرف هذا ليس قرآن. ومع ذلك كانا يسمعان القرآن مرة واحدة في المدينة. القرآن الذي نزل في المدينة تعرفون يختلف عن القرآن الذي نزل في مكة. القرآن الذي نزل في مكة آيات قصار فيها سجع ربما يشجع على الحفظ، ولذلك ربما في المدارس يبدأون بحفظ القرآن الكريم من بالعكس، يعني من الآيات القصار باعتبار أن حفظها سهل. أما الآيات المدنية فمنها آية الدين صفحة كاملة عن 4 سور 5 سور من الآيات المكية، ومع ذلك كانا يحفظان ويأتيان إلى فاطمة عليها السلام ويقرآن عليها ما نزل من القرآن. إذن مقتضى الطبيعي أن عمرهما كان فوق هذا السلوك. لماذا يفعلان هذا إذن؟ نحن نعتقد أن أئمة أهل البيت أصحاب الكساء لأجلهم خلق الخلق، لأجلهم خلق يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا، لأجلهم خلق ففهمناها سليمان الذي كان صغيرا، لأجلهم خلق عيسى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هؤلاء خلقوا لأجل الحسن والحسين عليهما السلام. فهل يعقل أن الله سبحانه الذي جعل عيسى ابن مريم نبيا وهو في المهد، وآتاه الإنجيل وهو في المهد، أن يحرم الحسن والحسين عليهما السلام من حكمة على الأقل توازي حكمة عيسى؟ إذن حكمتهما وفضل الله عليهما فوق أن يكون هذا التصرف منهما تصرفا بين قوسين صبيانيا، تصرفا طفوليا. إذن ما سر هذا الأمل؟ نحن لا نتعامل مع أطفال عاديين، نحن نتعامل مع أناس لأجلهم خلق الله الخلق، مع أناس أوتوا الحكمة وهم صغار، زقوا العلم زقا كما في الروايات. إذن هذا التصرف ليس تصرفا صبيانيا. ما سره؟ من يرى ما حدث للحسن والحسين عليهما السلام في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يتضح له بجلاء سر هذا التصرف. هذا الفعل حجة على كل الأمة. من جاء ليحرق بيتا فيه الحسن والحسين عليهما السلام قامت عليه الحجة، هذان الصغيران لو ركبا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في أقرب أحواله إلى الله، ما هو أقرب حال العبد إلى الله؟ وهو ساجد. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله في أقرب أحواله إلى الله وصعد الحسن والحسين على ظهره لما قام حتى ينزل. قامت الحجة على من جمع الحطب أم لم تقم؟ هذا فضلا عما حدث للحسن والحسين عليهما السلام بعد ذلك. فإذا هذا السلوك يعرف من حياة الحسن والحسين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم تفضلوا الآن منا، تفضلوا. نعم، هذا التعبير إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك لكي نسند إلى هابيل، من هو المجرم ومن هو الضحية؟ هابيل المجرم، قابيل، قابيل فيه قاف القتل. هابيل هو الضحية. لكي نقول إن هابيل أراد أن يبوء قابيل بالإثم، بإثم القتل، لابد أن تكون دلالة الآية دلالة صريحة، ودلالة الآية ليست صريحة على هذا المعنى. يجوز أن يكون المقصود إني أريد أن أفر من هذه الجريمة، أي أن لا أرتكب هذا الجرم، ومآل ما أريده هو أنك سترتكب هذا الجرم، فإذا أنا لا أريد أن ترتكب أنت هذا الجرم، ولكن الذي أريده هو أن أنجو، أن لا أرتكب هذا الجرم، نتيجة ذلك هي أنك أنت سترتكب هذا الجرم. فليس فيه صراحة في أن هابيل أراد أن يفعل قابيل المعصية. إرادة فعل الغير المعصية إثم. نعم نعم، هو يريده يعني بحسب المآل، أنا أريد أن لا أرتكب هذا الجرم، مآل أن لا أرتكب هو أنك سترتكب أنت هذا الجرم، وإلا لو أنك أردت أن أحدا يكذب، أنا أريد أن فلان يكذب، أين النهي عن المنكر، أين بغض المعصية من أي أحد، منك أو من غيرك، ينبغي أن تبغض المعصية. فإذا الآية ليست صريحة، هذا التفسير ليس تفسيرا صحيحا، أن هابيل أراد بالمعنى الذي نفهمه لكلمة أراد، هذا ليس تفسيرا صحيحا.
شلون نربط بين قولين، بين امرأة لوط وامرأة أو بين قوله تعالى المؤمنين المؤمنات؟
نعم، الآية الشريفة التي تبين أن الصالحين للصالحات تبين حال الأعمال الصالحة للأناس الصالحين، وليست لبيان حال الأزواج والزوجات. العمل الصالح يناسب الرجل الصالح، الأعمال الصالحة وعامل الصالحات، أو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، صالحة يعني العمل الصالح. فإذا الأعمال الصالحة للأناس الصالحين والأعمال السيئة للأناس السيئين، هذا تفسير، هذا التفسير ليس عند الشيعة فحسب، حتى عند غيرنا أيضا، ولكن توجد تفسيرات تلقينية يروج لها الإعلام حتى تصبح شيئا موجودا في ذهن الناس. مثلا عندما تأتي إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يقولون ماذا، ما هو تفسيرها؟ ما هذا تفسير تلقيني. نعم، هذا تفسير تلقيني، جعلوه كالملحق بالآية، تفسير تلقيني يروج له الإعلام، فيجعل هذا التفسير هو التفسير الذي يأتي إليك عندما تقرأ الآية. والحال أنهم هم يروون أن أبا هريرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله إني متكدر. لماذا يا أبا هريرة؟ قال أمي أدعوها إلى الإسلام فلا تقبل. رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يديه ودعا لأمه أن تؤمن، ذهب أبو هريرة إلى البيت وجد أمه آمنت. رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف كيف يعالج قضية أم أبي هريرة التي لم تؤمن، وبكلمتين يدعو الله فتؤمن، ويعيش مع أبي طالب 13 سنة لا يعرف ماذا يصنع. ارفع يديك قل اللهم اهدي عمي إلى الإيمان، مثل ما رفعت يديك ودعوت الله أن يهدي أم أبي هريرة. إذن لا إله إلا الله، الإنسان يحتار، هؤلاء كيف يصفون الله، كيف يصفون أنبياء الله، كيف يصفون رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنهم يلقنون الناس الاستدلالات الباطلة بحيث إنهم يجعلون الناس ماذا يقولون؟ مبرمجين، مبرمجين بسبب هذا التلقين والتكرار. هذه استدلالات برمجية ليست صحيحة. تفضل. وحدة الوجود لها تفسيرات متعددة، بعض تفسيراتها كفر وإلحاد، وبعض تفسيراتها إيمان واعتقاد. يعني من لم يعتقد بوحدة الوجود بهذا التفسير فهو كافر، من اعتقد بوحدة الوجود بهذا التفسير فهو كافر. فإذا هذه أحسنت، فهذه لها تفسيرات متعددة. الآن نذكر لكم تفسيرين. وحدة الوجود بالمعنى الذي لا يتحقق الإيمان إلا به، وحدة مفهوم الوجود. نحن نقول أحمد موجود، نقول المسجد موجود، نقول السماء موجودة. إسناد الوجود إلى أحمد والمسجد والسماء بمعنى أنه طارد للعدم ومثار للآثار، صحيح؟ الوجود الذي تسنده إلى الله سبحانه إذا لم يكن بهذا المعنى فهو بالمعنى المقابل له. ما هو المعنى المقابل له؟ المقابل للوجود هو العدم. فإذا لم تسند إلى الله هذا المعنى من الوجود، فإذا أنت تسند إليه العدم، فأنت إذن كافر. فإذا وحدة مفهوم الوجود شرط في تحقق الإيمان، بدونها لا يتحقق الإيمان. هذا معنى لوحدة الوجود. أما المعنى الباطل لوحدة الوجود ينسب إلى الحلاج، نحن لا ندري ما هي قصة الحلاج، لأننا نرى في التاريخ الحديث مصائب كثيرة. شخص يقتل يقال هذا أهان القرآن، والناس تسير في هذه التهمة. يقتل يقال سب النبي، يقتل يقال سب الذات الإلهية، وأنت لا تدري عن هذه التهم حقيقة أم باطلة. الحلاج التهم نحن لا ندري. لا أقول ذلك، الحلاج ليس شيعيا، أنا لا أدافع عن الحلاج، لكن أقول هذه التاريخ مثل جرائد، مثل القنوات الفضائية. افتح هذه القناة تسمع الخبر بشكل ما، افتح قناة أخرى تسمع الخبر قصة أخرى، لا يوجد ترابط. فنحن الحلاج ليس منا بحمد الله، يعني نحن نحب الخير لكل الناس، إن شاء الله يكون رجل صالح لن يضرنا، يعني لن يأخذ موقع في الجنة ويحرمنا من الجنة. ليس خوفنا أن يكون من أهل الهداية والحق أنه سوف نخسر مكانا في الجنة إذا كان الحلاج مؤمنا، لا، إن شاء الله يكون مؤمن لن يوجد مشكلة. على أي حال، التهمة التي نسبت للحلاج أنه يقول ليس في جبتي إلا الله مثلا، فهو يعتقد أنه هو الله. وحدة الوجود بهذا المعنى كفر، وحدة الوجود بالمعنى الأول إيمان، عدمها كفر. فإذا وتوجد معاني أخرى لوحدة الوجود. ما هو رأينا في وحدة الوجود؟ نقول لابد أن يعين المقصود بوحدة الوجود بأي تفسير لنحكم عليه. وحدة الوجود المنسوبة إلى فلان وفلان من علمائنا، مثل مثلا صاحب الأسفار، نقول الذي يناسب مقام هذا العالم أنه يقول بوحدة الوجود بالمعنى الصحيح. يعني إذا لم ندري، لا يوجد تفسير، لم يصل إلينا تفسير واضح لمراده بوحدة الوجود، رجل قال أنا أقول بوحدة الوجود، طيب أردنا أن نستوضحه، ما هو معنى وحدة الوجود الذي تقول به؟ مات قبل أن نظفر به، لم نعرف بأي معنى يريد وحدة الوجود. طيب هذا نغسله، نكفنه، ندفنه في مقابر المسلمين أو لا؟ نقول نعم. مجرد أنه قال أنا أقول بوحدة الوجود، أقول لابد أن نعرف أن المعنى الذي قال به معنى باطل، وإلا فهو ممن يتشهد الشهادتين ويصلي ويقرأ القرآن، فإذا يحمل على فعله على الصحيح، يحمل على محمل صحيح. فالقول بوحدة الوجود الذي ثبت صدوره عن بعض العلماء يحمل على التفسير الصحيح لوحدة الوجود. نعم نعم، حياكم الله، تفضل. نعم نعم نعم، واضح. في هذه الآية ذكر العلماء تفسيرات، منها أنه فوسوس إليهما، يعني وسوس إلى حواء، ولكن الآية باعتبار أن حواء وآدم يشكلان مجتمعا واحدا عبر وسوس إليهما، وإلا فالمقصود وسوس إلى حواء ليس وسوس إلى آدم. لماذا قال إليهما؟ لأنهم مجتمع واحد. والحمد لله أولا وآخر.